ففي الحيضة الثالثة أدركها بعد ارتفاع الدم وقبل أن تغتسل، هل له أن يراجعها في تلك اللحظة أو ليس له أن يراجعها؟ والمطلقات تربصنا إيش؟ ثلاثة قروء. هل هذه اللحظة أو تلك المرحلة البرزخية بالنسبة للحيضة والطهر، هل هي ملحقة بالحيض أو ملحقة بالطهر؟ الجمهور على أنها تابعة للحيض، لأنها لا يصح لها أن تصلي، ولأنها لا توطأ حتى تغتسل، فأجازوا له أن يراجعها في تلك الحالة، لأنها في تتمة الحيضة، وهي جزء من ثلاثة قروء، على من يعتبر أن القرء هو الإيش؟ هو الحيض. إذن هذه القضية، جواز او عدم جواز وطئ المرأة بعد رفع الدم وقبل ان تغتسل، الراجح من القرآن انه ايش؟ لا يجوز، بناء على ان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. واعتقد لهذا بعض الامثلة، وكنت حاولت ان تتبع هذا ولكن ما وجدت الا القليل ولا تفرغت له. واكبر مثل عندي في هذا الباب ان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ما جاء في سورة الكهف في قوله في موضعين. الموضع الاول فيما يتعلق في حينما جاء الخضر موسى للخضر عليه السلام، قال هل ايش اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشد؟ قال انك لن تستطيع معي صبر، انك لن تستطيع معي صبر. وفعلا لما مشى معه وكان ما كان، ثم بين له فيما بعد، كان في النهاية قال ايش؟ ذلك تأويل ما لم تستطع، ولا تسطع، حذف منها تاء. لماذا؟ لانه قبل ان يبين له ثقيل عنده لا يعلمه، وبعد ان بينها له اصبحت ايش؟ سهلة، اصبحت مكشوفة عند موسى. قال هذا ما لم تستطع، يعني لو صبرت كنت استطعت. انك لن تستطيع، لانه امر غائب عنك، ثقيل عليك. لكن بعد ان بين له العلة في كسر السفينة والعلة في قتل الغلام اصبحت سهلة عليه، شبه الذي علمه، قال ذلك تأويل ما لم تستطع. مفهوم هذا يا اخوان ولا لا؟ ايضا في قضية السد، قال فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبة. ليش فما استطاعوا فما استطاعوا؟ هنا ان يظهروه، هنا نقبة. استاع واستطاع، ايهما اخف؟ استاع. عندنا استاع واستطاع، وعندنا يتسور فوق السور وينقب السور، ايهما اسهل؟ جيب سلم وتطلع من فوق السور، ولا تخرج البنيان وتكسره؟ جيب حبل واطلع، يجي واحد وعين الثاني. تسور الجدار اهون من خرقه، فجاء الاسهل استطاع مع التسور، وجاء الاكبر استطاع مع النقب الذي فيه صعوبة. فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبة. اذا كما يقولون من هذا الباب، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ويذكرون عن الزمخشري، كان في الطائف في بعد الحج، ومر عليهم ركب العراق، وكان ركب الحجاز او نجد الشقارف اشياء مختصرة قليلة خفيفة، وركب العراق يعملون هودج كبير. فقالوا يا ابا عبد الله، كنت تقول لذاك شقدف، ماذا تقول لهذا الكبير هذا؟ قال اذا كان ذاك شقدف هذا شقندفان، الشيء واحد، ولكن زاد في مبناه ليعطي صورة الايش الضخامة في هيكله ومعناه. إذن هنا الآية الكريمة حتى يطهرنا أو فإذا طهرنا فلا إيش تقب حتى يتطهرنا تدل على أن المراد بالطهر الأول رفع الدم وأن التطهر الثاني مرادا بها إيش الاغتسال. وبالله تعالى التوفيق. وهنا مسألة إذا كانت في تلك الحالة وذهب عنها الأذى ولم تجد ماء وتيممت. هنا قضية مالك المحتلم في السفر، هنا حائض ما هي محتلمة، ولم تجد ماء وتيممت وصلت، زوجها يأتيها بالتيمم ولا ما تطهرت إنما استباحت الصلاة، هنا المشكلة. هناك من يروي عن مالك أنه لا يأتيها لأن ما تطهرت إنما استباحت الصلاة بالتيمم، وهناك من يقول لا، ما دامت صلت الصلاة أعظم من الإتيان، حق الله أتته فحق الزوج من باب أولى. وهذا هو الراجح، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجد ماء، لما أجد ماء يكمل الطهارة، ماء للبعض، اتقوا الله ما استطعت، استعمل هذا الماء، بعد ما ينتهي هذا الماء أصبحت عادم الماء، تيمم كامل، ما هو نص.
لكن الآية هنا لما تقول لم تجد ماء معناه لجميع الأعضاء.
كيف؟
لجميع الأعضاء.
كيف يعني؟ من قال لك لجميعها ولا لبعضها؟ ما قال لجميعها ولا لبعضها، إن لم تجد أنت واجد ما استعمله. إن كف الوضوء الحمد لله، إذا ما كف أصبحت عادما بعد استعماله. بعد استعمال الجزء هذا، فتتيمم. والله تعالى أعلم.
رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى طهور الحائض. قال حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدارية فيها الكسوف بالدرجة فيها الكسوف فيه الكسوف من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجل حتى ترين القصوة البيضاء تريد بذلك الكبر من الحيض. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلاها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الصبح فكانت تعيب ذلك عليهم وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ما هل تتيمم؟ قال نعم تتيمم، فإن مثلها مثل الجنوب إذا لم يجد ما أن تيمم. طهور الحائض.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول مالك رحمه الله تعالى باب طهر الحائض. وتقدم لنا كيف تتطهر الحال في باب الغسل، كيف تغتسل. وهنا يبين لنا طهرها، اي طهرها من الحيض، متى تطهر الحال. اما كيف تتطهر فذلك تقدم في باب الغسل، وبين لنا كيفية اغتسال الحائط كما بين كيفية اغتسال الجنب. فهنا بيان يريد ايش؟ طهرها من حيضتها في اي شيء. وساق اولا ما كانت تفعله النسوة، يبعثن بالدر جديد او بالدرجة او السرج، على انواع من الروايات والالفاظ فيها. والسرج كما ضبطها الباجي يقولون الدرج والدرجة والدرج جمع درج، ومعروف عند الناس في اللغة العامية ان الدرج هو ثوب القماش الطاقة كما يقولها الناس. والدرجة قيل انها السقف، اي العلبة الصغيرة التي تضع فيها المرأة حذرها او عطرها، وقيل قطعة من القماش كالمنديل. فكانت النسوة لحرص منا على معرفة اوائل الحيض والمبادرة الى الغسل للصلاة، كنا اذا وصلنا الى نهاية مرحلة الحيض وترى المرأة الصفرة الحيض دم احمر وفي نهايته ينقلب الى صفرة، اي ان حمرة الدم تقل والحمرة اذا قلت انقلبت الى صفرة، كما ترون الخضاء الحناء بيد المرأة اول ما تكون حمراء شديدة الحمرة، وعند ذهابها يتلاشى الحمار وينقلب الى صفراء. فكذلك الدم اذا مزجته بالماء خفت حمرته وانقلب الى صفرة، كما يقولون تقل كريات الدم الحمراء في الدم وتكثر الكريات البيضاء كالماء الاصفر الذي يخرج من الجرح في نهايته. فكانت النسوة كن يرين الصفرة فيبعثنها في الكرسف، والكرسف القطمة، تأخذ المرأة قطعة قطن وتغمس او تمسح شيئا من بقايا الحيضة من محلها وتضعها في الدرج، ويبعثن بها الى ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كأنهن يسألن هل اذا رأت المرأة هذا الماء الاصفر تكون طهرت من الحيض تغتسل وتصلي ام لا. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها لا تعجن، هذه الحالة ليست بطهر، للطهر علامة مميزة، تنتظر حتى ترين القصة البيضاء. والقصة والبيضاء شلواء، بعضهم يقول القصة هي البيضاء والبيضاء نعت للقصة، وقالوا القصة والجصة زي هذا الجبس المحروق ماء في لون الجبس الابيض، او الجصة نوع من الطين، وقالوا القصة البيضاء ماء يخرجه الرحم في اخر الحيضة، وقالوا ماء ينزل من المرأة كالخيط. كل هذه علامات فارقة بين الطهر والحيض. اذا الحائض ما دامت تردد فهي حائض بلا اشكال، اذا رأت ماء اصفر فهي في نهاية الحيض ولم تدخل في الطهر. متى تكون ظاهرة؟ اذا رأت القصة البيضاء. ما هي القصة البيضاء؟ ماء ابيض قيل مثل لون المني، قيل مثل الجبس، وقد تختلف النسوة بعضهن عن بعض.
بتفاوت حالة الصحة وعدمها، فإذا انتهت السفرة نهائيا ورأت الماء الأبيض تكون قد انتقلت من حيثها إلى الظهر، هناك تغتسل وتصلي وتكون قد صلت. هكذا يبين لنا مالك رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر.
يأتي مالك به. كان النسوة يدعون بالمصابيح، والواو في يدعون واو الفعل وليس الفاعل، كما يقول بعض الناس: لا يميز الضرب بين إما لا يهاب الضرب من لا يميز بين النسوة يدعون والرجال يدعون. فالواو في يدعون واو الجماعة وهي الفاعل، ولكن مع نون النسوة الواو هي ايش؟ واو الكلمة، لأن الفعل دعا يدعو. فهنا فيأتينا مالك رحمه الله في السطر الأول: تقوم المرأة في الليل وتدعو بالسراج وتولع السراج وتنظر في هذا القطن الذي غمسته في محل الحي، هل هو بياض أو صفار، حرصا منهن على أن يغتسلن قبل الفجر لتصلي الصبح، تخشى انها تنتظر حتى يطلع النهار وتكون قد طهرت ليلا وتفوتها صلاة الصبح. يبقى هذا يدل على ايش؟ حرصهن على صلاة الصبح وعدم فوات وقت عليها. فقالت لهن زينب: ما كان النسوة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلن ذلك، لا تعجلن تأنينا. فإذا طلع النهار ونظرت وعرفت ذلك فلا مانع، إن كنت تعلم من حالتك أنك تصبرين في منتصف الليل فلا مانع، وعليك أن تغتسلي وأن تصومين إن كان في رمضان وأن تصلين الفجر. أما إذا كان الدافع على ذلك هو سب الأمور فلا ينبغي ذلك. إذا الدعوة بالسرج إنما هو زيادة حرص، ونقول لا نقول انه لا يجوز، ولا نقول انه يتعين كل ساعة تنظر في نفسها، لا، تنتظر على حسب المعتاد عندها. فاذا جاء الوقت الذي هو عادة ظهرها لا مانع هناك تتبين، فان ثبت لها وتبينت انها ضرورت اغتسلت واصبحت طاهرة وعليها حكم الطاهرات من صوم او صلاة او معاشرة الزوج. أيضا من مالك رحمه الله استتباعا لظهر الحارس، ظهرت الحارس ورأت القصة البيضاء ولم تعجب بسرج وتأكدت أنها ظهرت وطلبت ماء تغتسل فلم تجد، هل تتيمم أو تنتظر على بقية حيضتها لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها حتى تجد ماء؟ يقول مالك رحمه الله: إذا ظهرت وتأكدت من ظهرها وطلبت الماء فلم تجده تيممت وصلت وصامت وأتاها زوجها إن كان في غير رمضان وأصبح لها حكم الطاهرة تماما. ثم يبين لنا وجهة نظر، ليس في ذلك نص ولكن فيه القياس، والقياس من أنواع الأدلة عند الأئمة الأربعة، مثلها كمثل، وهذا من مواطن استعمال مالك للقياس للذين يبحثون عن الاصول في موطأ مالك. فهنا مالك يقول: ان الحائض العادمة للماء تتيمم مثلها كمثل الجنوب. يبقى هذا استعمال قياس ولا هو عين القياس؟ والمثل والمثل والتمثيل من التشبيه كتاب التشبيه سواء بسواء، كأنه يقول حكمها كحكم الجنوب إذا لم يجد ماء تيمم، وهذا بإجماع المسلمين والحمد لله. نعم.
يحيى الحيضة قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلى أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل: ترى الدم أنها تدعو الصلاة. تدعو الصلاة. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا.
جامع الحيضة أي أحكام متنوعة تتعلق بأمر الحيضة. وبدأ مالك رحمه الله بهذه القضية بأنه روى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن المرأة الحاملة إذا رأت الدم أنها تدع الصلاة. تكون عائشة رضي الله تعالى عنها بهذه الرواية تعتبر الدم الذي تراه الحامل حيضا أو دما فاسدا، تراه حيضا. وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء أو يعنون لها الحامل ترى الدم بعنوان مجمل، وهم مجمعون على أن الحامل يمكن أن ترى دما، ولا يختلفون بعد ذلك عن نوعية هذا الدم. ونحن نعلم بأن الدم الخارج من المرأة يدور على أحد أمرين، إما حيض وإما التهاب. فمن أي النوعين الدم الذي تراه الحامل؟ أجمعوا على أن الدم الذي تراه الحائل غير الحامل أنه دم حيض أو التهاب. فإذا كانت حامل فهل الدم الذي تراه أثناء الحمل دم حيض أيضا أو دم التهاب؟ لأن هذا جماعة، فالذين يقولون ما تراه الحامل في وقت حملها دم حيض تقول إنها حاضت وتترك الصلاة وتصلي ولا فيها دخول. والذين يقولون الدم الذي تراه الحامل ليس حيضا بل هو دم فساد يقولون إنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها وحكمها حكم المستحاضة، كما قال صلى الله عليه وسلم في دم الاستحاضة إنما ذلك عرق أي نزيف من عرق. فما هو حقيقة الأمر؟ إذا اتفقوا على أن الحامل قد ترى الدم، واختلفوا في حقيقة ذلك الدم، فمنهم من يراه دم حيض ويحكمون عليها بأنها حائض، ومنهم من يراه دم فساد ويحكمون لها بأنها طاهر. لأن هذا يا إخوان بقي علينا من الذي قال بأنه حيض ومن الذي قال بأنه دم فساد، وما وجهة نظر كل منهما وما هو الراجح. أولا هذا نصمان يقول عائش وسأل فلان سفيان الثوري وكلاهما قال لتدع الصلاة. تدع الصلاة يلزمه أن تكون إيش؟ حائضة. فجاءونا بالملزوم يقولون بلازمه، من لازمية ترك الصلاة أن تكون حائضة. فهذا مذهب مالك والشافعي، كلاهما يريان أن الدم الذي تراه الحامل دم حيض. بقي عندنا مين؟ أبو حنيفة وأحمد. أبو حنيفة وأحمد يقولان الحامل لا تحيض، والدم الذي ترى نعم ترى ولكنه دم فساد وليس بحيض. عرفنا القسمة ثنائية. مالك والشافعي يقولان حيض وهي حائض تدع الصلاة. أبو حنيفة وأحمد يقولان إيش؟ ليس بحيض وهو دم فساد لا تدع صلاة ولا صيام ولا يعتزلها زوجها. عرفنا الختم الآن؟ ما وجهة نظرك يا مالك؟ قالها بالدار عائشة والمجهد يقولان، وانت يا ابو حنيفة واحمد يقول لا. لماذا تقول لا؟ قال نعم، لان الله سبحانه وتعالى جعل عدة الحائض ثلاثة قروء، والعدة انما جعلت لمعرفة براءة الرحم من الحمل. فاذا كان حامل حائض ما احنا عارفين ايه، فهي اما حامل واما حائض. وجعل الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، سواء كان الفرع قرء عند مالك وغيره، او كان القرء حيض لانه لا قرء الا مع حيض. القرء عند البعض قرء بين حيضتين، وعند البعض الاخر هو عين الحيضة. كيف من شغل فيه؟ الذي يهمنا ان الله اعتبر عدة او شرع عدة ذات الاقراء اقراءها. فاذا حاضت علمنا انها ليست بحال، واذا ثبت علينا الامر. فمن هنا قال ابو حنيفة واحمد لا يجتمع حمل وحيض. وعندنا الامة اذا بيعت تستبرأ بحيض، والذي اشتراها يستبرئها عنده بحيضة، فحيضتان تجعلان غلبة ظن بأن الرحم خال من الحمل. وجه النظر قوية ولا ضعيفة؟ قوية. تعال يا مالك، وش عندك؟ عندي رواية عائشة. طيب يا مالك، عائشة جاء عنها رواية أخرى تقول إن الحامل لا تحيض، وش تقول فيها؟ عائشة وعائشة روايتان متعادلتان. يبقى عائشة عنها رواية وافقت الأصل، يبقى ضعف جانب مالك ولا زال قوي؟ نحرقه. وهكذا ناتي إلى حقيقة الأمر. إذا كانوا اتفقوا بأن الحامل ترى الدم، فمن أين جاء هذا الدم؟ الواقع يا أخوان، طالب العلم مع تلك النصوص يجب ان يرجع لذوي الاختصار. ولو جئنا الى الطبيب وخاصة ذوي اختصاص امراض النساء وتأنى في ذلك، وقد عرضت لكم سابقا حينما مرت علينا هذه المسألة في اول مرة، ووجدنا اختلاف الفقهاء هكذا من الذي يصل لنا. وحين ذهبنا الى مدير مستشفى الولادة، تعال ماذا عندكم انتم في امر المرأة الحامل ترى دما؟ قال نعم، هذا دم ليس بحيض. وهم مجمعون الفقهاء والاطباء ان دم الحيض حينما يكون الحمل يتحول غذاء للطفل وينكف دم الحيض. وهناك في ناحية الولادة أو ما يتعلق بالحمل والوضع وعدم الحمل، متفقون عند الأطباء والفقهاء بأن المرأة حينما تفرز بويضتها، أي الماء الذي يأتي منها، وهي بويضة محسوسة بقدر حبة عدسة، تأتي من المبيض إلى الرحم وتنتظر ماء الرجل كما يقال حيوان المنوي، فإن جاء ولقحها نمت ومشت، وإن لم يأتي ما يلقحها انتظرت مدة معينة 12-15 يوم، ففسدت كما تحيل البيضة بيضة الدجاجة، يقال بيضة حائضة، العوام يسموها حائضة أو خاسرة. والمارجة إذا مرجت بيضة الدجاجة اختلط صفارها ببياضها وعفنت، كذلك بويضة المرأة إذا لم يلقحها ماء الزوج فسدت بعد مدة معينة، وحينما تفسد لا تصلح للبقاء في الرحم، يدفعها الرحم ويدفعها بتقلصه كما تتقلص القربة مثلا ويخرج ما فيها من ماء، تعتصر ويخرج ما فيها. فهنا يدفع الرحم البويضة ويدفع معها ما كان حولها، ويظل دم الحيض في الفترة المعينة، فإذا ما انتهت فترة الحيضة بخروج الدم جاءت القصة البيضاء السابقة وظهرت وعطرت وفرشت ومهدت المحل لبويضة جديدة تأتي تنتظر. فالقصة البيضاء نهاية تنظيف المحل، والدم في اوله جرف لما ركز في الرحم وخطر حتى يزول الاثر نهائيا. فقال يقول الاطباء في هذا: الرحم مثل الساعة، وهما شعبتان، شعبة تعمل في شهر وتستريح شهر، فالذي تستريح فيه الشعبة الأولى تعمل فيه الشعبة الثانية، فنحصل على بويضة كل شهر. فإذا كان وقت الحيضة لا يندفع الدم كما تفتح جرورة ولا تصب، لا بد من ضغط واحتفاظ، عملية تقلص كما يقولون. فالرحم تعود على تقلصه في وقت معين ليزيل ويبرح ما فيه من بويضة ميتة وتوابعها. فإذا ما لقح الرحم ولقحت البويضة واستقرت، الرحم لا زال على وضعه الأول، عند موعد الحيضة لابد أن يحصل فيه تقلص، مثل الانسان اذا جاء موعد الاكل ولو انه اكل قبلها بساعة على غير العادة، لكن عند موعد طعامه يشعر بجوع، ثم لو انتظر دقيقة واحدة او دقيقتين تتنبه المعدة بانها مليانة لا يحتاج الى طعام، ولكن موعد الطعام يحس برغبته او بحاجه، لان المعدة في موعدها تتفتح للطعام الجديد. فهكذا الرحم عند موعده تقلص لإخراج الدم، فتكون البويضة قد لقحت ولا ليس هناك دم. فيقول الأطباء في هذه الحالة حينما تأتي البويضة إلى جدار الرحم ليست كالكرة عائمة في الماء، ولكنها لاصقة في جداره كما تأتي بحبة العدس وتلصقها بالطلق، ثم حينما تنمو وتكون كالحبة الفول فما بعد تبدأ تنعزل عن جدار الرحم مرتبطة بخيط وهو حبل السرة. هذا الخيط حبل السرة له عروض تسمى الأوعية الشعرية، عروض رفيعة زي خيط الإبرة، تتشعب مثل خيط الشبكة في المشيمة وتنطق في جدار رحم المرأة، تمتص الغذاء ويأتي ويصفى بالمشيمة وينزل إلى حبل السرة ويغذي الجنين. فغذاء الجنين يأتي عن حبل السرة، وحبل السرة يتفرع إلى عروق تنشب في رحم الأم. فإذا جاء وقت الحيضة المعتادة وتقلص الرحم، ربما انقطع عرق من هنا عرق من هنا في تقلصه، والعرق كان يأتي بدم ينفذ إلى الطفل عن طريق حبل السرة، فإذا انفصل العرق كان فيه دم، أين يكون هذا الدم؟ يخرج إلى الخارج ولا يذهب إلى الداخل للطفل، فترى الحامل الدم في وقت حيضتها بسبب تقلص رحمها فيشتبه عليها الأمر. ولذا يقول الأحناف والحنابلة: المرأة ترى الدم في وقت حيضتها، وهذا الذي يشكل عليها. إذا إن جئنا إلى قول الفقهاء وجدنا هذا الخلاف، لأن القائلين بأنه حيض دم في وقت الحيضة فهو حيض، والقائلون بعدم كونه حيضة حامل لا تحيض، ولكل وجهة نظر. وهذا أتى عن أم المؤمنين وعن ابن شهاب. فإذا جئنا إلى حقيقة الأمر عمليا، وقد اتضح الأمر الآن خاصة في هذه النواحي الجراحية أو الطبية، فإذا وجدنا نظرية الأطباء عمليا نجدها تتفق مع من؟ بلاش السمي، تتفق مع من يقول ليس بطهر، ليس بحيض، ولا أنه حيض؟ تتفق على أنه ليس بحيض. إذا هذه المسألة خلافية، والسبب فيها وجهة النظر عند العلماء. فإذا محصنا القول فيها ورجعنا إلى ذوي الشأن في ذلك الباب، نجد أن الأمر الأرجح والأصح في هذا أنه ليس بحيض، فتغسل عنها هذا الدم، ولكن تتوضأ لكل صلاة، ويعتبر دمها إنما ذلك عرف كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
لكن أثر عائشة.
نعم.
أثر عائشة وأثر الشهاب.
أقول إن عائشة جاءت عنها رواية أخرى بأنها لا تترك الصلاة. إذا رواية عن عائشة متعادلة. رواية تدع رواية لا تدع. ابن شهاب تابع لعائشة. في أهل المدينة أن الحامل تترك الصلاة والصوم. إذا كان هذا عند المدينة لقول عائشة، فعند غير أهل المدينة ليس حيضا. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. أرجل أي تمشط الشعر، وترجله أي تسرحه على عرف الناس. وكان صلى الله عليه وسلم له جمة تضرب إلى شحمتي أذنه، تضرب إلى منكبيه، الروايتان. والجمع بينهما القصير من الشعر عند شحمة الأذن، والطويل منه يصل إلى المنكب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حج أو اعتمر حلق بالموسى، فلوجود الشعر ما كان صلى الله عليه وسلم يترك شعره أشعب أخضر. لا، ليس هذا من سمة المؤمن. المؤمن نظيف نقي. فهذا هو صلى الله عليه وسلم سيد الأتقياء وسيد المرسلين وسيد العالمين، يرجل رأسه. وكما جاء عنه: أكرموا الشعر. يهمنا في باب الحيض. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنت أرجل أي أنشط رأس رسول الله أو شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى كان ذلك وكيف؟ لم تحدد لنا. جاء في بعض الروايات: كان صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد يناول عائشة رأسه وهي في حجرتها فتمشط شعره، يعني حتى وهو معتكف ما كان يترك تمشيط شعره. وعلى هذا عائشة تكون حائض، والذي يمشط الشعر تلبس جوانتي وتعمل حائل، واللي يدفع في المشط تمسك رأسه وأذنه أو رقبته. تلامس رسول الله ولا لا؟ تلامس ملامسة بالقوة، ما هو بس بالفعل. حينئذ تكون الحائض طاهرا ولا نجسا؟ بمقتضى ذلك ان حيضتها لم تغير في طبيعتها، بخلاف ما كان عليه اليهود كما تقدم في اول باب الحيض. لما قدم المسلمون او قدم المهاجرون او جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة، وجدوا اليهود إذا حاطت المرأة فيهم ماذا يفعلون؟ لا يؤكلونها ولا يشاربونها، إذن أيضا لا يضاجعونها لا يعاشرونها. فكانوا يعتبرون المرأة الحائضة نجس، وجاء صلى الله عليه وسلم فقال اصنعوا كل شيء مؤاكلة مشاربة مضاجعة إلا الجماع. وعائشة رضي الله تعالى عنها في الباب الذي قبلها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواش واحد، قالت فنهضت بشدة وثبت، قال ما بالك يا عائشة لعلك نفست يعني حفظك، قالت بلى، قال لا عليك شدي عليك إزارك وعودي إلى فراشك. وجاء في الباب قبل هذا ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قالت عائشة تشد عليها الإزار وشأنك بأعلاها، أسفلها ما لك شغل فيه وأعلاها أنت بحر معها. يبقى الإسلام كرم المرأة حتى وهي حائض ولا لا؟ واليهود كرمونا ولا أهانوها؟ ونحن الآن وللأسف نصيح أسماعنا لكتاب اليهود والنصارى الذين يأتوننا بأفكار جديدة عن المرأة، مساواتها، حقوقها، أين حقوقها وأين مساواتها؟ وأنتم أضعتم حقها وأضعتم كيانها. إلى عهد قريب في سنة 1800 وكذا ينص القانون الفرنسي المرأة مخلوق نجس لا يحق لها أن تمس الكتاب المقدس، بينما الكتاب المقدس عندنا القرآن الكريم بعدما جمعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فين كان؟ عند عمر. وبعد عمر كان عند من؟ عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. لما أراد عثمان أن يستنسخ المصحف استأذنها واستعاره منها ثم أعاده إليها. أين المرأة عند النصارى واليهود والمرأة عند المسلمين؟ وحق الكاتبة الإنجليزية أن تقول ليت بناتنا خادمات في بيوت المسلمين. فعلا الخادمة المسلمة في بيت المسلم مكرمة عن السيدة غير المسلمة في بيت غير المسلم. يهمنا هذا الباب ونرجع إليه. تقول رضي الله تعالى عنها كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، ولما طلب منها الخمرة تناوله قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يد. القرآن الكريم يسألونك عن ليش؟ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني مكان الحيض فقط، اما بقية المرأة من حيث هي فلا اعتزال. وذكرنا لكم رواية البيهقي الرجل الذي جاء الى ام المؤمنين عائشة قد اخبرين عن ثلاث، اكان صلى الله عليه وسلم يوجع الاول ولا وسط ولا اخر الليل؟ قال كل ذلك كان احيانا يوجع في اوله او وسطه او في اخره. الله اكبر، الحمد لله الذي جعل في الامرين ساعة. طيب اخبريني كان يغتسل من الجنابة اول الليل ولا في وسط ولا بعدين ينام وبعدين يقوم يغتسل؟ قد احيانا واحيانا، احيانا يغتسل وينام واحيانا ينام وبعدين يقوم يغتسل للصبح. الحمد لله الله اكبر، الحمد لله في الامر ساعة. اخبريني اكان يأكل معك وانت جنب؟ يظن ان طهارة رسول الله فوق البشر، وانه ان اباح للناس ان نسعي بعضه لكنه كان يمكن يتباعد عن الحيض. اكان ياكل معك وانت حائض؟ فتقول كنت اخذ العظم عليه اللحم فاعرشه واناوله العظم فيعرشه من بعدي، مش بس ياكل معي بايده لا حتى الفم. وكنت اشرب من القدح فاناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه موضع فمي ويشرب. يا كمان جزاها الله خير يعني زادت فيها الى حد بعيد، مش بس نعم ياكل معه ويشرب لا، فصلتها الى اقصى حد
رضي الله تعالى عنها وارضاها. اذا فرق بعيد جدا. اذا نص صحيح صريح في ان الحائض لم تنجس ولكنه حدث يعتريها. كذلك الجنب اذا اذنب هل الانسان ينجس؟ اذا انتقض وضوءه هل تنجس؟ لا، ولكنها احداث معنوية، وهذا تشريع من الباري سبحانه. اذا الحائض ترجل شعر زوجها فلا مانع، وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن تقدم هناك لنا اشياء، لا تصلي، لا تقرأ القرآن، لا تمس المصحف، وكذلك الجنوب لا يصلي، لا يقرأ القرآن، لا يمس المصحف. فإذا ما اغتسل الجنوب أو الحائض تساوي، والحمد لله. نعم. قضية عامة في جميع البيوت، وهي من القضايا القديمة التي ربما جددها بعض الناس، وقد نبهنا عليها سابقا في اول بحث الطهارة في هذا الحديث، حديث اسماء، في هذا الحديث حديث اسماء في رواية مالك ان امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الروايات الاخرى اني سألت رسول الله. فرواية تخبر عن امرأة سألت وهي تسمع، رواية بالسماع، ورواية بالمباشرة انها هي التي سامع سألت. وعند علماء الحديث سيان، سئل وانت تسمع ونقلت الجواب فتكون الرواية بالسماع، وإذا سألت أنت وتلقيت الجواب تكون رواية بالمباشرة. بالتحديد تقول سمعته حدثني، والأخرى تقول سئل وأنا أسمع، أجاب وأنا أسمع. وكانوا من الأمانة في الرواية يبينون وجه التحمل. فعلى كلا الأمرين، سواء كانت أسماء سمعت امرأة تسأل وأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي التي سألت وتلقت الجواب، لأننا علمنا أن الجواب لواحدة جواب لجميع المسلمات، كما جاء في حديث البيعة، وقولي لامرأة منكن كقولي لامرأة منكن. وعلى هذا القضية تشريعية عامة ليس فيها تفصيل، ولا يؤثر في المقام هنا كون السائل أسماء أو كون السائل امرأة أخرى وأسماء تسمع. ولو كانت امرأة أخرى ولم نعلم ما اسمها لا يضر في الرواية، لأننا علمنا أنها صحابية، وجهالة الصحابية إيش؟ لا تضر. إذن يهمنا صورة السؤال وصورة الجواب. إحدانا، وإحدانا مؤنث أحدنا، يصيب ثوبها دم الحيضة. الحيض جنس، والحيضة واحدة الحيضات. في حيضة من حيضاتها أصاب ثوبها دم الحيض، ماذا تفعل فيه؟ اي كنا بالسابق ليست للواحدة عشرة الفساتين وعشرين البستان والثوب والقميص، لا، ويمكن ثوب حيضتها وثوب بيتها سواء، ثوب حيضتها وثوب صلاتها سواء، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وليس لأحدانا غيره كيف تصلي فيه وقد أصابه دم الحيضة. فهنا في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا أصاب إحداكم أو ثوب إحداكم دم الحيضة فلتقرصه بالصاد، والرواية الثانية بالضاد، ثم تنضحه ثم تصلي فيه ولا يضرك أثره. تقرصه القرص. لما تيجي تبص واحد ها قالك تفرقه القرص بالاصبع وتحط، هذا هو القرص. والفرق بين يديك هكذا، ولكن المراد القرص بالاظفر لكي تزيل جرم الدم عن الثوب، لان الدم اذا جف له جرم، ما هو مثل الحبر والزعفران، الدم له جرم ولا لا؟ لكي تزيل العين اولا، وهذا ادعى واقوى في الطهاره، يكون قليل الماء بعد ذلك يطهر. اما اذا بقي جرمه وجاء الماء وتركته تحلل وملا ايش بعدما كان في سنتيمتر مربع صار في 10 سنتيمتر. لكن اذا ازيل الجرم اولا، كما لو كان عجين او كان طين، ولعدت ان تغسل والجرم يابس تصب الماء ولا تحط اليابس اولا، تزيل اليابس اولا، تقرصه اي باظفرها لتزيل الجرم، ثم بعد ذلك هنا في رواية تنضح. النضح يأتي بمعنى الغسل، والنضح يأتي بمعنى الرش، وهنا مرادا به الغسل، لأنه جاء في الرواية ثم تقرضه، والقرض الغسل مع الفرد والعصر، هذا قرض كقرض المقص حينما يقعد الثوب يضغطه بين شقيه، فكذلك قرض الثوب تقرضه بالماء يعني بين يديك وتتركه وتضغطه. قال ثم تنضحه، النضح الرش. فاذا كان هناك القرض بمعنى الغسل، الرشل اي شيء، واذا كان النضح بمعنى الغسل فقط، فما المراد الى اليدين في هذا الموضع؟ عدة مبادئ، منها اولا حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيضة وهي تصلي فيه، فأمر بإزالة الدم، يكون الدم طاهر ولا نجس؟ ما نسمع حد يقول نجس؟ طيب الحمد لله، متفقين ولا لا؟ في حد هناك مختلف؟ الحمد لله، في ناس يمكن مختلفين. بهذا النص الصحيح الصريح يلزم منه ان الدم نجس، فاذا اصاب الثوب وجبت ازالته لتصح الصلاة في ذلك الثوب. وهنا نص في دم الحيضة، لان بعض المتكلمين في ذلك يقولون دم الحيض نجس باتفاق وغيره فيه شيء. يهمنا هذه المسألة، وقال صلى الله عليه وسلم تقرصه ثم تنضحه بايش؟ بالماء. يقول الائمة الثلاث مالك والشافعي واحمد لا تطهر النجاسة الا بايش؟ بالماء، لان الرسول قال تنضحه بالماء. ونجد عند الاحناف القول بأن النجاسة تطهر بكل مائع طاهر غير الدهن، فإذا غسلت النجاسة بالخل بالغاز بالبنزين وزالت عينها طهرت عند الأحناف. والأئمة الثلاثة يقولون لا، لا بد من الماء لأنه هو الطهور، ماء طهور. والعجب من صاحب اوجز المسالك الحديث اخر ما كتب عن مالك في هذه الجزئيه يقول المالكيه لا الاحناف لا يعارضون في ان الماء مطهر، لكن لا يقولون هو وحده، بل يقولون ان ازيلت عين النجاسه طهر محلها. ويقول كما لو طرد بالمقص محل النجاسة من الثوب فإنه يصلي في الباقي. وهذا أعتقد لو أن هناك لو لم ي يكن هناك شيء منه. قال ايش؟ ها؟ يقول التعصب. انا ما قلت. لو لم يكن هناك رائحة تعصب ما قيل ذلك. لاننا نتفق جميعا ان القص اذا قص هذا الجزء وذهب بما فيه هل هو ازال النجاسة او ازال محل النجاسة؟ ازال محلها. والجزء الذي قصه المقص هل طهر بقصه ولا بقي بنجاسته؟ بقي بنجاسته. هل هذه يقولها فقير؟ ولكن المسألة جاءت من شيء آخر وهو هل المحل يطهر بإزالة النجاسة عنه ولا بغسلها بالماء الخاص؟ وهذه مسألة لطلبة العلم. ينص النووي في المجموع في آخر باب إزالة النجاسة في مسائل متفرقة في صفحة 599 من الجزء الثاني الذي رجعنا بأن الجرم الصغير كالمرآة والسيف إذا وقعت عليه نجاس مثل هذا وجئت بالقطن وبالصوف وبالسنفر ومسحت محل النجاسة وأزلت وأصبحت المرآة صافية لا غبار عليها ولا شائبة فيها هل طهرت بذلك لعودها لصقالتها وعدم وجود بقايا النجاسة فيها أم لا؟ الأحناف ممن يقولون بطهرها بزوال النجاسة، ومالك يقول لا تطهر إلا بغسلها بالماء. إذن القضية ترجع إلى إيش؟ طهارة الجرم. مالك يوافق أبا حنيفة بها، والشافعي وأحمد يقولون لا تطهر ولو صقلت إلا بغسلها. المسألة في جزء جرم لم يملك أو لم يمسك أو لم تتمكن منه نجاسة، ولكن الثوب هل إزالة النجاسة عن ظاهره أزيلت عن داخله أو أنه ذو خيوط وأن النجاسة تتخلل خيوطا ولا بد من إزالة ما بين خيوطه؟ لا بد من إيش؟ إزالة ما بين خيوطه. فإذا أزيل بالغاز وأصبحت خيوط فقط، أنتم آخرون يقولون بقايا الغاز التي فردت النجاسة فيها مخالطة لبقايا النجاسة حينما أزالتها، فتلك البقايا من الغاز متصلة بآخر جزء من النجاسة، فنحن نحتاج إلى إزالة هذا المزيل لمخالطته بغيره. طيب الماء لما يكون بقي منها حيكون بهذه الحال؟ الماء ستكون مخالطة لآخر جزء من النجاسة. قالوا لا، الماء طهور في ذاته قوي يدفع عن نفسه بخلاف المائعات الأخرى. ومن هنا لا يجوز الوضوء بما تغير ريحه أو طعمه أو لونه، لأنه ابتعد عن حقيقة الماء المطلق. وعلى هذا دم الحيض يجب أن يغسل بالماء، ولو فرك بالأصبع كده هكذا فقط لا يكفي ذلك، ولكن جاء هناك في الحديث تحده ثم تقرصه بأصبعها ثم تنضحه بالماء ثم لا يضرك بعد ذلك أثره، وهذا من أحاديث بلوغ المرام عندنا. فقالوا تبذل جهدها في غسله بإزالة جرم وبقرضه بيده وبصف الماء ثلاثا، فإذا بقي بعد ذلك من لونه يكون بعد بذل الجهد لا يضرها ذلك. وعلى هذا يكون الدم نجسا، وهو بإجماع المسلمين، ولم يخالف في ذلك من السلف ولا واحد، حتى ابن حزم وهو صاحب المذهب الظاهري يذكر في المحلل في هذا الباب يقول وجميع دم النجس حتى دم السمك، مع ان الجمهور يقولون دم السمك طاهر لانه تابع له ميتته طاهرة. وحدث لنا ايش؟ ميتتان ودمان. الميتتان هما الجراد والحور، ونحن نعلم حرمت عليكم الميتة. لماذا حرمت الميتة وحلت المذكات؟ لأن المذكات ذكيت وصفي دمها، والميتة اختلقت وبقي دمها فيها، فنجست بنجاسة الدم. وقد بحث الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المجموع، أو جاء في عنه في المجموع، ذكر الدم في 7 مواطن، وكلها استنتاجا ونصا على نجاسة الدم. وأقوى ما في ذلك أيضا عندنا حديث الذباب، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم إيش؟ فليدمسه ولينقله ثم ينزعه. وإذا سقطت الفأرة في السمن ماذا يفعل؟ أخذها وما حولها. وإذا سقطت في جرة الماء وماتت في الماء في إناء صغير ماذا يكون؟ نجس. ما الفرق بين الفأرة إذا ماتت في الماء القليل تنجس، والذبابة في الكأس نلمسها ونموتها ثم نضلعها؟ لأنها كما يقول الفقهاء الذبابة ليست ذات نفس سائلة، يعني ما في هدف، وألحق معها الصرصان والنملة والناموس وكل هذا. ولكن الفأرة ألحق بها كل حيوان فيه دم سائل. إذا الفرق بين طهارة الشراب بعد الذباب 10-20 تنقلهم في الكأس وتخرجهم والباقي ظاهر، طابت نفسك بشربه فالحمد لله، لم تطب نفسك ليس بنفس. أما إذا ماتت فويرة صغيرة وماتت في الماء فإنها ذات نفس سائلة تكون قد نجزت ليش؟ الماء. والفرق بينهما هذه فيها دم وهذه منها الدم. إذا عرفت صحيح الذبابة ما عندها دم، تؤذي الإنسان ما عندها دم. يهمنا في ذلك القول بإيش؟ بنجاسة الدم. ومن هنا قالوا في سن الفيل وفي ناب الفيل وفي العظام، وهنا أيضا قالوا شعر الجسم الماء الشاب، ما أبين من حي فهو كميتته. نجز الصوف من الغنم ولا لا؟ هل هو نجس ولا ظاهر؟ لماذا؟ لأن الشعر ليس فيه دم. المالكية يقولون ريش الدجاجة نجس، ليش؟ لأن القصبة فيها دم. والزغب الصغير الخفيف ليست بنجس لأن ما فيها دم. يهمنا من هذا كله أن الدم نجس، واتفق عليه الأئمة الأربعة وكافة علماء الحديث البخاري مسلم أبو داود النسائي الترمذي ابن ماجه مالك بن الموطا، كلهم يبوضون على نجاسة الدم. ونحن أعدنا القول في هذه المسألة بإيجاز، لأننا نسمع من بعض المتأخرين أنهم يقولون الدم ليس فيه نص بنجاسة. بعد هذا الإجماع وبعد هذا كله وبعد 14 قرن يأتون ويجددون ويقولون الدم ليس فيه. ليش يا جماعة؟ لا، الصحابة كانوا يصلون هم في جراحهم وجراحهم فيها دم. يا سبحان الله، الصحابة يصلون بدماء جراحهم لعذر الجرح ولأمر الجهاد. نقيس حالة السلم وحالة العادة على جراح المريض. عمر كان يصلي وجرحه يتعب دما، نقول لك يا عمر لا تصلي عشان الدم يخرج. المرأة المستحاضة تترك الصلاة عشان مستحاضة والدم يخرج، ولا تصلي لأن هذا عمر عذر؟ فهل نقيس الحالات العادية على الأشياء النادرة ذات العذر الأعذار في الشر؟ لا وكلا. لقد أظن في هذا أو أشرنا إلى أصل البحث في ذلك، والباب في هذا طويل والله تعالى أعلم. أسئلة بس بقي في الباب شيء خاص باب الحمد لله. وإذا هنا انتهينا من باب ليش القرء الحائط وجامع الاستحاضة، ونترك الفرصة للإخوان في بعض الأسئلة.
غسل الحائط كم نتكلم عنه؟ غسل الحائط غسل الحائط
يعني كغسل الجنب، إلا أن المرأة في غسل الجنابة لا تنقض الشعر إذا كان مضفرا وتجمعه بيدها وتضغطه هكذا، أما إذا كانت حائضة فتفك الضفائر وتفك الشعر وتخلل الشعر بالماء كله وتبدأ بغسل محل الحيض ثم تتوضأ كما جاء في حديث الجنب ثم تفيض الماء على رأسها ثم شقها الأيمن ثم الأيسر ثم تفيض على سائر جسدها. والله تعالى
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى المستحابة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أفطر أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تفراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تفيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستكبر بثوب ثم لتصلي. وحدثني عن مالك عن شاهد بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استكثرت. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال الإمام مالك
بعض البلاد وفي أفريقيا بالخصوص كانوا يتركون ابوابا من الفتح ويقولون لم يبق لها مجال، وهو باب الجهاد باكمله. كان بعض العلماء في بعض بلاد افريقيا اذا جاء الى كتاب الجهاد يتخطاه ويقول خلاص ما بك جهاد. واعتقد ان هذا تقصير في حق العلم، لان الجهاد بابه مفتوح الى يوم القيامه. وشيء اخر، جاء الحديث تعلم مساله فقه خير من عبادة 60 سنة، وجاء في بعض رواياتها عمل بها او لم يعمل. ونحن هنا الان وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتيه القاسي والداني، فاذا لم يجد حكم هذا الباب هنا فاين سيجده؟ ان العلم منتشر في كل مكان، ولكن ما كل باب يطرق، ولا كل انسان يجد الفرصة لمثل هذا الباب. اذا الجمع بين المصلحتين نمر عليه بايجاز، ولا سيما وان هذا الباب يتعلق بامر النسوة، وما من بيت الا وفيه امرأة، وكل اسرة محتمل ان تتعرض فيه احدى النسوة لهذا الباب. وقد استحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 10 نسوة، ليس امرا بمستغرب ان توجد المستحارة. فاذا وجدت فما حكمها؟ انبقى على جهالة منها، او نلم جمامة خفيفة موجزة ومجملة؟ ولقد نظر، فاذا اوجز الكلام واقله في باب المستحارة هو ما اوله مالك رحمه الله، احاديث اساسية ومجملة وجملت احكام المستحارة. ونحن سنمر عليها مرور الكرام كما فيه. واذكر بعض الطلاب جدتهم في حصة في اثناء التدريس، وكانت حصة انتظار، كنت ادرسهم فرائض، والحصة ليست فرائض، ليسوا مستعدين للفرائض. قلت ماذا تريدون ان نقضي الحصة؟ فقال بعض الطلاب نرجو ان تبين لنا حكم المستحارة. فقال بعض الطلاب الاخر لا 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 يا استاذ، هذا الباب لعوزنا. معنى لعوزنا يعني وسخنا، ابعد عن الدمع عن الاستحارة جبلنا باب ثاني. فانا ايضا نقول نحن مضطرون الى ان نلم بهذا الباب ولو كان حي لعوزنا، لنعلم حكمه. وكذلك في اثناء الحج قد تحيض المرأة وقد تستحيض، فكيف نفعل معها وكيف نعرف حكمها؟ من هي المستحاضة؟ يقولون الحيض هو الأصل، ويقال استحاضت المرأة من باب المبالغة، كما تقول قر في المكان أي سكن فيه، وتقول استقر، فقر واستقر بمعنى وجد ورسى في المكان. وتأتي السين والتاء والهمزة التي هي للطلب تأتي للمبادرة. فالمستحارة هي الحائض، ولكن زاد زمن حيضها، رأت الدم زيادة عن وقت حيضتها. ومبنى الاستحارة على أساس الحيض، والدم الذي تراه المرأة اما منتظم في وقت معين بزمن محدود، واما غير منتظم لزمن مستمر، او منقطع ولكن لزمن اطول من مدة الحي. فما كان مستمرا 24 ساعة طيلة الشهر هذه استحارة، ما كان منقطعا ولكن زيادة عن مدة الحيض المعهودة
فمدة الحيض حيضة، لها أحكام الحيض المتفرقة، وما زاد عن أيام الحيضة فهو استحابة، تنتقل من حكم الحائض إلى حكم الطاهرة أو الطاهر. وعلى هذا فالمستحاضة هي المرأة التي ترى الدم الذي ليس بحيضة، سواء كان متصلا بحيضتها أو كان منفصلا عنها زائدا عن قدرها إلى غير ذلك. إذا من هي المستحاضة؟ المرأة التي ترى الدم أكثر من مدة الحيض، وكذلك في النفاس التي ترى الدم أكثر من مدة النفاس. إذا ما هي مدة الحيض حتى نحكم على ما زاد عنها بأنه استحاضة؟ فقبل كل شيء يجب أن نضع جدول، ما هو أقل الحيض وما هو زمنه وما هو أكثره، بحيث لو تجاوز الدم عن أكثره يكون استحاضة. نعلم أولا أن أقل الحيض عند الأئمة يختلفون فيه، عند الإمام أبي حنيفة أقله ثلاثة أيام، فإن رأت الدم يوما وارتفع لا يعتبر ذلك حيض، يعتبره استحاضة وتصلي وتصوم في ذلك اليوم. وإن كانت قد تركت الصلاة قضتها، وعند الشافعي وأحمد أقله يوم وليلة، وعند مالك بالنسبة إلى الصلاة والصوم أقله لحظة ولو خمس دقائق، ولكن بالنسبة إلى العدة في الطلاق ثلاثة قروء أقله يوم وليلة. إذا الشافعي وأحمد ومالك يتفقون في أن أقل الحيض يوم وليلة. فإن رأت في يوم صومها دما أقل من يوم وليلة وتركت الصلاة أو الصيام، علمنا بأن هذا الجزء من الزمن ليس بحيضة، فهو دم فساد، فتقضي الصلاة إن كانت تركتها وتقضي الصوم إن كانت تركتها. أما إن كان يوما وليلة فهو حيضة، فلا تقضي الصلاة وتقضي الصيام على ما علمنا بأمر الحرب. أكثره ما هو؟ يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن أكثر الحيض عشرة أيام، وعند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن أكثره 15 يوم. فإذا رأت المرأة الدم 15 يوما وارتفع عنها وطهرت قلنا هذا حيض، وإذا رأت 16 يوما قلنا تغتسل عند 15 والسادس عشر يكون استحاضة. هذا تحديد لأقل الحيض ولأكثره. ولكن وهل لابد على كل امرأة أن تحيض 15؟ لا، قد تحيض المرأة 3 أيام، قد تحيض 5 أيام، قد تحيض 7 أيام. ومن هنا قسم العلماء الحائضة المستحاضة إلى أقسام، منهن ذوات العادة المعروفة بأيامها كانت حالتها قبل أن يصيبها هذا الدم تحيض من كل شهر 5 أيام ومشت على هذا النظام، فإذا بها تحيض 10 أيام فقالوا نسامح لها في 5 الثانية تحيض 20 يوما، نقول لا، نحسب لها الى 15 والباقي استحاضة. اذا من كانت ذات ايام معدودة ثم طابق عليها الدم الشهر كله و24 ساعة ماشي الدم، نقول لها احسبي مدة ما كانت منتظمة عندك، كنت كل شهر 5 ايام اعتبري 5 ايام حيض، كنت تحيضين 7 أيام اعتبري 7 أيام حيضة والباقي استحاضة. هذا فيما يتعلق بصاحبة العادة المنتظمة ثم التبس عليها الأمر وصار الدم فيها دائما. إذا كانت من بادئ أمرها من أول بلوغها ليست لها أيام ولكن من أول ما رأت الدم استمر عليها طيلة الشهر والشهر الثاني ومستمر بصفة دائمة. لم يكن لها أيام معدودة تحسبها، ماذا تفعل؟ قال إما أن تكون ذات صفة أي في الدم كما جاء في بعض الروايات إن دم الحيض أسود يعرف بالفتح أو يعرف بالكسر ويعرف من المعرفة ويعرف من العرف وهو الرائحة، فالعرف هو الرائحة، وقالوا رائحة دم الحيض عند المجتمع عليها في دينتن، ودم الصافي دم الاستحاضة نزيف لا رائحة فيه. اذا التي انطبق امر الدم عليها من اول الامر تتح اما ان يكون هناك وصف مميز في دمها وتسمى المميزة فتعمل بالتمييز، اما ان يكون في لون الدم في اول مجيئه اسود فاذا انقضت وقت حيضتها صار احمر، واما ان يكون بالرائحة وقت الحيضة منتن واذا ذهبت الحيضة وجاءت الاستحاضة لا نتن فيه، واما ان يكون بالكثرة والقلة وقت الحيض بكثرة وخزارة واذا انتهت الحيضة كان بقلة وخفة. اذا المستحاضة اما ان تكون ذات عادة سابقة فتعمل بعادتها القديمة او لا عادة لها، وننظر اما ان تكون مميزة بصفة في دمها فتعمل بالتمييز، فاذا لم تكن لا عادة لها من قبل ولا يوجد تمييز في دمها ماذا نفعل؟ جاء الحديث في ذلك تحيضي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام، وردها النبي صلى الله عليه وسلم الى اكثر ما تحيض الى اغلب ما تحيض فيه النساء، فاذا كان دمها مستمر وهو على صفة واحدة لا يتغير ولا يتميز فيه دم حيض من غيره تعتبر لها وقتا في الشهر في اوله او في اوسطه او في اخره، وتعتبر لها سبعة ايام حيضة تترك فيها الصلاة والصيام، وتعتبر بعد ذلك استحاضة تصوم وتصلي. هذه خلاصة المستحاضة. بقي بعد ذلك كيف تصلي؟ هل تغتسل لكل صلاة؟ هل تغتسل عند نهاية الطهر؟ هل تغتسل كل يوم مرة؟ بكل هذه الامور جاءت الرواية، فجاءت تغتسل من طهر بالطاء الى طهر اي عند نهاية طهرها لاعتباري، وجاء من ظهر بالطاء المعجمة الضاء المنقوطة اخت الطاء، فمن طهر اي حينما تطهر اعتبارا، ومن ظهر اي من وقت الظهر الى وقت الظهر اي في كل 24 ساعة، وجاء انها تغتسل لكل صلاة، وكل ذلك سنمر عليه مع مالك رحمه الله بعد ان اخذنا صورة للمستحاضة واقسامها، وبقي الامر في كيفية طهرها ومتى تتطهر. نعم اقل الحيض واكثره، اما النفاس واما الطهر. اما النفاس فقالوا لا حد لاقله، وعند ابي حنيفة رحمه الله اربعة ايام، وعند الطحاوي في شرح معاني الاثار ثلاثة قروء يعني 15 يوم، ولكن المنصوص عند الاحناف ان اقل النفاس اربعة ايام، وعند الأئمة الثلاثة لا حد لأقله، فقد تلد المرأة وتطهر في يومها وقالوا قتلت امرأة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولدت ثلاث مرات بدون دم حتى سميت الجفوف، جافة من الدم، ينزل الولد وليس معه دم وخلاص، وتغتسل وتصلي من يومها. أما أكثر النفاس فعند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وأحمد ومالك أكثره 40 يوما، وعند الشافعي 60 يوما، وجاء عند البعض أنه 70. ومالك رحمه الله جاء عنه أنه قال: لقد وكل الله أمر النساء إليهن لما رأى من اختلاف الأمر. والتحقيق في ذلك أن النسوة لسنا سواء، امرأة قد تحيض وقد تنفس وقد يأتي الدم كثيرا أو قليلا بحسب المناخ أو بحسب صحتها أو بحسب ولادتها إلى غير ذلك. فمالك لما رأى ليس هناك حديث صحيح يعول عليه قال: وكل الله أمر النساء إليهن ولا يحلهن أن يكتمن إيش؟ ما خلق الله في أرحامهن، قال من الولد ومن دم الحيض والنفاس، فوكل الأمر إليهن. إذن القضية قضية تطبيق وتحقيق منار، لكن النصوص جاءت في أكثر النفاس عن أم سلمة وغيرها 40 يوما، تدع النفساء الصلاة والصوم 40 يوما ما لم تر الطهر قبل ذلك. فإن طهرت بعد يوم، بعد 2، بعد 4، بعد 10، بعد 30 تغتسل وصارت طاهرة. ولكن إذا قلنا إن حد النفاس 40 يوما ولكنها مضى عليها 47 يوما، لاحظوا هذا يا إخوان، فهل نقطع عند 40 ونقول ما بعد 40 فهو استحاضة؟ يقول لا، تنبهوا لشيء، إن كانت وصلت إلى 40 وصادف من 41 إلى 7 صادف موعد حيضتها قبل النفاس، نلحق 7 بال40 وتكون جمعت بين نفاس وحيضة، فلا تقضي صلاة 7 تابعة للنفاس لأنها صادفت زمن حيضتها، فنضم 7 إلى 40 وتكون جمعت حيضة مع نفاسها. أما إذا جاوزت حد النفاس في نهاية الشهر، وكان من عادتها أن تحيض في منتصف الشهر، ولكن استمر الدم معها في أول الشهر 7 أيام، هل 7 وافقت زمن حيضتها؟ لم توافقها فنعتبرها استحاضة. فإذا جاءت حيضتها في نصف الشهر على ما كانت معتادة اعتبرنا ذلك حيضا سليما. هذه خلاصتها، نرجع للكتاب بإيجاز وبسرعة وبدون مقاطعة. بسم الله.
قالت فاطمة بنت أبي قبيش: يا رسول
الله، قبيش ممن استحيضت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: إني لا أطهر، أي لا يرتفع عن الدم فأطهر من الحيضة، أفأدع الصلاة؟ أتركها على طول خلاص بدل الدم موجود؟ قال: لا، ذلك انما ليست هذه بحيضة، انما ذلك عرق، وفي بعض الروايات ركضة شيطان، وفي بعض الروايات فتقه ابليس، اي ان ذلك عرق، والذي معروف عند العامة الان بالنزيف، عرق ينزف دما ليس من داخل الرحم ولكنه من عامة الجسم، الا ان منطقته منطقة الرحم. طيب ماذا تفعل؟ فإذا أقبلت حيضتك، إذا لها حيضة تعرفها قبل ذلك فردها إليها، فإذا أقبلت حيضتك سواء عرفتيها بالأيام التي عرفتيها من قبل أو عرفتيها بنوع الدم الذي كنت تعتدينه زمن الحيض، فإذا أقبلت حيضتك وأنت تعرفين ذلك فدعي عنك الصلاة، وإذا أدبرت عنك سواء بالأيام التي كنت تعهدينها أو لتغير الدم الذي كنت تعرفينه. فإيش؟ فاغسل عنك الدم وصلي. نرجع مرة أخرى إلى نجاسة الدم. فاغسل عنك الدم. نقول هذه لطلبة العلم خاصة لدقتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها اغسلي عنك الدم، لأن الذين يقولون في هذه الأيام إن الدم طاهر إلا دم الحيض، نقول لهم هذه فاطمة بنت حبيب التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل عنها الدم، الدم الذي تغسله أثناء حيضتها أو إذا أدبرت الحيضة. فإذا أدبرت عنك تغسل عنك الدم، دم الحيضة الذي أدبرت ولا دم الاستحاضة؟ لا، يقول إن كان الدم الذي تغسله دم حيضة فهي لا زالت في حيضتها فلن تصل، وإن كان الدم الذي ستغسله دم استحاضة فهو دم عرق، ودم العرق دم مسفوح، اذا خرج عن كونه دم الحيضة. اذا هذا الحديث نص في غسل الدم عامة ولو لم يكن دم ايش؟ دم حيضة. فاغسلي عنك الدم وصلي كده وخلاص، ولا تغتسلي؟ واغتسلي وصلي، تكون اغتسلت عندما ادبرت عنها حيضتها. هل ذكى لها تغتسل كم مرة؟ لا، واغتسل وصلي، لأنها تعلم بأن الحائض تغتسل لطهرها، وهنا طهر اعتباري، فتغتسل مرة واحدة وتصلي الصلوات الخمس وتستمر في صلاتها إلى الحيضة الأخرى، حينما تقبل تكف عن الصلاة، وإذا أدبرت تغتسل وتصلي. هذا الحديث الأول، ومدلوله موضوعه إيش؟ إذا أقبلت حيضتك، إذا لها حيضة معروفة عندها سواء بالأيام أو سواء بالإيش؟ بصفة الدم.
الناشد الثاني مفسر ومبين، دع الصلاة إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. ما هي؟ هذه امرأة كانت تهراق الدماء. تهرى يقولون في فقه اللغة حروف الهجاء المتقاربة المعاني الصفات والمخارج